إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها من سنن الإمام الترمذي رحمه الله، وكان قد انتهى بنا الكلام إلى باب المرور بين يدي المصلي. نقرأ. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سالم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد قال: أرسلوني إلى زيد بن خالد يعني الجهني أسأله عن المرور بين يدي المصلي، فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يقوم 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال سفيان: فلا أدري 40 سنة أو شهرا أو صباحا أو ساعة. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سالم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسل إلى أبي جهيم الأنصاري يسأله: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل يمر بين يدي الرجل وهو يصلي؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم أحدكم ما له أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي كان لأن يقف 40. قال: لا أدري 40 عاما أو 40 شهرا أو 40 يوما خير له من ذلك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضا في الصلاة كان لأن يقيم 100 عام خير له من الخطوة خير له من الخطوة التي خطاها.
أقول: هذا باب المرور بين يدي المصلي فيه مسائل. المسألة الأولى: قوله بين يدي المصلي، ما حده؟ ما حد ما بين يدي المصلي؟ نقول: سبق في الدرس السابق أن ما بين يدي المصلي هو من مقامه قائما إلى موضع سجوده، بحيث لا يكون بينه وبين السترة إلا ممر الشاق. ونحن نقول الآن: قوله بين يدي المصلي يعني من مقامه إلى موضع سجوده، حتى ولو لم يكن بين يديه سترة، حتى ولو لم يكن بين يديه سترة. فالمراد بما بين يديه يعني من محل قيامه إلى محل سجوده، هذا هو الذي يكون بين يدي المصلي، سواء كان أمامه سترة أو لم تكن أمامه سترة. وهي المسألة التالية: هذا الحكم في المنع من بين يدي مرور في المنع من المرور بين يدي المصلي لا يتعلق بوجود السترة، فسواء كانت في سترة أو لم تكن هناك سترة فإنه يمنع من المرور بين يدي المصلي، لأن الحديث كما ترون مطلق، لم يقيد بحال دون حال، لم يقيد بحال دون حال. مسألة: قوله المصلي، المراد بالمصلي سواء كان يصلي فرضا أو كان يصلي نافلة، لكن هل يشمل هذا المصلي إذا كان مأموما؟ نحن نجزم أن قوله المصلي يتعلق بالإمام وبالمنفرد، لكن هل يشمل هذا المصلي إذا كان مأموما؟ فنحن نقول لا يضر المرور بين يدي المأموم، كما سيأتي إن شاء الله في حديث ابن عباس رضي الله عنه. يصير قوله المصلي لا فرق بين الفرض وبين النفل، والمراد هنا من كان إماما أو كان منفردا. أما من كان مأموما يصلي في الصف مع المصلين خلف الإمام فلا مانع من أن يمر الإنسان بين يديه إذا احتاج إلى ذلك، ولا يدخل هذا في النهي. فمحل هذا الباب هو في المنفرد وفي الإمام الذي يصلي الصلاة، أما المأموم فإذا احتاج للمرور بين يديه فلا محظور في ذلك. مسألة: زيد بن خالد الجهني صحابي أرسل إليه ليسأل عن حكم المرور بين يدي المصلي، ما ورد فيه؟ فذكر لهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يقوم أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال لا أدري، الراوي سفيان قال لا أدري 40 يوما أو 40 أسبوعا أو 40 شهرا أو 40 ساعة أو غير ذلك، إنما لأن يقوم 40. والمقصود في هذا الحديث النهي والزجر عن أن يمر الإنسان بين يدي المصلي. مسألة: المرور بين يدي المصلي المراد به المرور معترضا، يعني أن تكون مارر بين يديه بالعرض، أما المرور بين يديه بالطول إلى جهة الأمام أو إلى جهة الخلف هذا لا يدخل في المرور المقصود في هذا الحديث، لا يدخل في المرور المقصود في هذا الحديث، إنما المراد في هذا الحديث من مر معترضا. وهذا يبدو سر إرادة المصنف رحمه الله للحديث الأخير في الباب، وإن كان ضعيفا إلا أن فيه لفظة مفسرة للمرور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضا في الصلاة. إذن المقصود المرور بالعرض لا المرور بالطول، لا المرور بالطول. وهذه نقطة مهمة يعني يفرق فيها في المرور بين يدي المصلي سواء بالطول أو بالعرض، فبالطول لا مانع، إنما الذي عليه الكلام وهو مقصود الحديث هو المرور بين يديه معترضا، يعني أن يكون مرورك بالعرض. مسألة: هذا الحديث فيه أن المرور بين يدي المصلي وهو يصلي أمر محظور يترتب عليه خطورة كبيرة، أبهمت في هذا الحديث للدلالة على عظمها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر ما الذي يحصل من العذاب أو المؤاخذة لمن مر بين يدي المصلي، وهذا الإبهام مقصود به تعظيم الأمر وتفخيمه، يدل على ذلك أنه قال لا أقام 40، قد يكون 40 يوما، قد يكون 40 أسبوعا، قد يكون 40 شهرا، قد يكون 40 عاما، كما في الرواية الثانية في حديث زيد بن خالد قال لا أدري 40 عاما أو 40 شهرا أو 40 يوما خير له من ذلك. صور معنى هذا أنه هذا فيه يعني عذاب كبير أو فيه مؤاخذة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، وبه نص بعض أهل العلم أن هذا المرور بين يدي المصلي من الكبائر، فإن ما توعد الله عز وجل أو توعد رسوله صلى الله عليه وسلم فيه بمثل هذا العذاب وبمثل هذه المؤاخذة يدل على أنه من الكبائر. تعلمون أنتم أن الكبيرة هي ما توعد فيها بعذاب في الدنيا أو عذاب في الآخرة أو بحد أو بعقوبة في النار أو بلعن أو بطرد وإبعاد إلى غير ذلك، فهذه من مواصفات الكبائر. هذا متوعد فيه بعذاب أو بمؤاخذة لو أن تقوم 40 يوم أو أن تقوم 40 سنة أو أن تقوم 40 شهر أو أن تقوم 40 أسبوع أو أن تقوم 40 ساعة خير لك من أن تفعل هذا الأمر، فدل ذلك أنه من الكبائر، فدل ذلك أنه من الكبائر. مسألة: للضرورة أحكام، أحيانا الناس تزدحم ويعني لا يجدون منفذ إلا من هذا الباب ويحتاجون أن يمر، فنقول عندها الضرورة إيش لها أحكام. من أحكام الضرورة أنها يعني ترتفع عند الحاجة إلى عكسها، عند الحاجة إلى عكسها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقطع الصلاة. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة، فجئت أنا والفضل على أتان، فمررنا على بعض الصف فنزلنا عنها وتركناها ثم دخلنا في الصف. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن محمد بن قيس هو قاص عمر بن عبد العزيز عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة أم سلمة، فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة، فقال بيده هكذا فرجع، فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هن أغلب. قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض. قال: حدثنا زيد قال: حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. قال: حدثنا جميل بن الحسن قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي الرجل مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قال: قلت: ما بال الأسود من الأحمر؟ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان.
نعم. هذا باب ما يقطع الصلاة، فيه مسائل. المسألة الأولى: ما المراد بقطع الصلاة؟ ما المراد بقطع الصلاة؟ هل المراد إبطالها أو المراد نقص أجرها؟ نقص أجرها، أن أجرها لا يكون كاملا لمن مر بين يديه هذه الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم: المرأة والكلب الأسود والحمار. شغل الحضارة. أقول: جمهور العلماء على أن المراد بقطع الصلاة أي نقص أجره، جمهور أهل العلم على هذا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بقطع الصلاة إبطاله، ولكن هذا القول ضعيف، وسيأتي إن شاء الله ما يشير إلى أن هذه الأمور المذكورة إنما تنقص الأجر ولا تبطل الصلاة. مسألة: قال: باب ما يقطع الصلاة. الصلاة مثل ما تقدم، سواء كانت صلاة فرض أو صلاة نفل، هذه الأمور المذكورة تقطعها. مسألة: باب ما يقطع الصلاة. قال: باب ما يقطع الصلاة وأطلق، ولكن في حديث أبي ذر في آخر الباب قيد، قال: يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. فدل ذلك أن من فوائد اتخاذ السترة أنه لا يقطع صلاته سواء بالنقص أو بالبطلان شيء يمر بين يديه حتى ولو هذه المذكورات، لأنه قال في حديث أبي ذر آخر الباب، قال: يقطع، شوفوا حديث أبي ذر، قال: يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي الرجل مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. فمن فوائد السترة إذا اتخذتها أنها تمنع نقصان صلاتك بمرور هذه المذكورات. انتبهتم؟ إذن قوله: باب ما يقطع الصلاة مقيد بما جاء في حديث أبي ذر في آخر الباب بما في حال لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. فإذا كان المصلي يصلي وبين يديه السترة فإنه يكفيه ذلك عن أن تقطع صلاته. مسألة: أورد حديث ابن عباس رضي الله عنه، وحديث ابن عباس هذا الذي أورده ثابت في الصحيح، إلا أن هذا اللفظ الذي أورده رحمه الله فيه لفظ حكم أهل العلم بشذوذه، وهو قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة فجئت أنا والفضل على أتان. والروايات المعروفة لهذا الحديث من نفس الطريق ومن نفس المخرج بمنى، وهو بمنى وليس بعرفة. فذكر عرفة في هذه الرواية عند أهل العلم إيش؟ موصوفة بالشذوذ. ومن أهل العلم من حمل هذه الرواية على الصحة وتلك الرواية على الصحة وقال لا مانع من تعدد القصة، ولكن تعقب هذا ابن حجر في فتح الباري بقوله: هذا محله إذا لم يتحد المخرج. أما إذا اتحد المخرج فإن القصة محمولة على عدم التعدد، وينظر الروايات الأكثر فهي التي يحكم بأنها محفوظة، والرواية المنفردة هي التي يحكم بأنها شاذة. إذن ذكر عرفة هنا إيش؟ شاذ. مسألة: قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى فجئت أنا والفضل على أتان. الأتان أنثى الحمير أكرمكم الله، أنثى الحمار، الأنثى تسمى أتان والذكر يقال له حمار، فالأتان يعني على أنثى حمار. قال: فمررنا على بعض الصف فنزلنا من عنها وتركناها ثم دخلنا في الصف. أقول: وجاء في بعض روايات الصحيح قال: وليس بين، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جدار أو إلى جدر. وجاء في روايات أخرى خارج الصحيح أنه قال: وليس بيننا وبينه جدار. ماذا يريد ابن عباس أن يقول؟ يريد ابن عباس أن يقول أن الرسول كان يرى مرورنا بين يدي الصف بالأتان فلم ينكر علينا، لأنه لا يرانا ليش؟ قال: لأنه ليس بيننا وبينه جدار، فكان عليه الصلاة والسلام يرانا. فمعنى ذلك أن الرسول أقر صحة صلاة المأمومين مع مرور الأتان بين يدي الصف. ومن هنا قلنا فيما سبق أنه القضية فيما يقطع الصلاة، القضية فيما يقطع الصلاة هي خاصة بالمنفرد وبالإمام، أما المأموم فلا يشمله ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام، تعلمون أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع: سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية. فلما أخبر ابن عباس بأن الرسول لم يكن شيء يمنعه من أن يرانا ونحن بالإتان نمر بين يدي الصف ولم ينكر علينا الرسول ذلك، دل هذا على أنه على أن مرور الحمار بين يدي الصف لا يقطع صلاة المأمومين، لا يقطع صلاة المأمومين. وهذا هو الدليل اللي أشرنا إليه، قلنا وسيأتي أن أن قضية قطع الصلاة هي خاصة بالمنفرد وبالإمام. أما لو مر تكرمه، لو مر حمار أو كلب حتى لو أسود أو امرأة مرت بين يدي الصف في المأمومين فإنها لا تقطع الصلاة. طيب من فين جبنا الكلب والامرأة؟ نقول لأن الرسول ذكر بدلالة الاقتران، ذكر الحمار مع الكلب مع المرأة، فإذا مر الحمار وأقر لم يبطل الصلاة، دل ذلك أن نفس الحكم لمرور الكلب ولمرور المرأة بين يدي الصف. طبعا الناس ما يتصوروا هذا، لكن إحنا نتصور هذا لأنه في الحرم يحصل هذا الأمر كثير، أنه الإنسان وهو بيصلي يمر بين يدي امرأة، يمر بين يدي. طب ما الذي يقيق من نقصان الصلاة أن يكون بين يديك سترة إذا كنت منفردا، صح؟ لكن أحيانا وإحنا مأمومين يمر نساء ويمر كذا، فأنت صلاتك إن شاء الله ليست ناقصة بحول الله تعالى من هذه الجهة. قوله: فنزلنا عنها وتركناها، يعني كنا نمر على الإتان ونحن نمر بين يدي الصف. في موضع ثاني تكمل لقضية الشذوذ في موضع ثاني جاء فيه في رواية ابن عباس هذه خارج الصحيح أنه ذكر أن هذه القصة حصلت يوم فتح مكة، هذا أيضا شاذ. المحفوظ أن هذه القصة حصلت في حجة الوداع. هذان الموضعان، الموضع الأول قوله بعرفة، والموضع الثاني ذكره أن هذه القصة حصلت في فتح مكة، هذا مخالف لأكثر الروايات الواردة في هذا الباب، وحكم العلماء بأنها شاذة. مسألة: حديث أم سلمة ضعفه المحقق هنا لجهالة قيس بن قيس وأبي محمد، لجهالة قيس أبي محمد أو أم محمد على الروايتين، قال وباقي الرجال ثقات، قال وباقي الرجال ثقات. أقول لكن معناها صحيح، أورد عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة أم سلمة فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة. طبعا أنتم تعلمون أن زوج أم سلمة كان أخ للرسول صلى الله عليه وسلم بالرضاعة، فلما مات تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم واحتضن معه أبناءها اللي هم أبناء أخي عمر وعبد الله وزينب. فهنا الرواية تقول فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة فقال بيده هكذا، أي الرسول عليه الصلاة والسلام منعه من أن يمر بين يديه وهو يصلي، فامتنع عمر وانصرف. وجاءت أختهما يبدو أنها زينب صغيرة، فالرسول صنع بيده هكذا لكي يمنعها، فما امتنعت كملت ومشيت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من الصلاة هن أغلب. والرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا المعنى في النساء عموما، قال ما رأيت أحدا أغلب للرجال أو أغلب لذي اللب، ذي العقل، شوف رجل ذو عقل أغلب لذي اللب من النساء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح. فهذا الحديث كل معانيه ثابتة وواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه من السنة أنه حتى الصغير يمنع من أن يمر بين يدي المصلي، وأنه إذا مر بين يدي المصلي ولم يمتنع فصلاة المصلي إيش؟ صحيحة لا تقطع. وهذه كانت صغيرة، ففيه أن مرور الصغيرة التي لم تحض إيش؟ لا تقطع الصلاة. مسألة: أورد عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض. قال المصنف هو صحيح من كلام ابن عباس موقوفا عليه، نقول حتى ولو صح موقوفا فهو في حكم المرفوع، وجاء مرفوعا من طرق أخرى من غير ابن عباس كما سيورده المصنف بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض. ما المراد بالمرأة الحائض؟ ما المراد بالمرأة الحائض؟ يعني المرأة البالغة، مو يعني وهي تمر حائض، لا، يعني المرأة البالغة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. إيش المراد بحائض؟ يعني المرأة البالغة. طيب يا أستاذ هذا مرأة ليش قال حائض ما قال حائضة؟ نقول لا، في لغة العرب أن وصف المرأة بالوصف الخاص بها التي لا تشترك فيه مع الرجل لا يحتاج إلى تاء تأنيث، فتقول امرأة حائض وامرأة حامل وامرأة مرضع بدون تاء التأنيث، لأن هذا الوصف خاص بها لا تشترك فيه مع الرجل. مسألة: لماذا خص الكلب الأسود بالذكر؟ نقول الجواب في آخر حديث في الباب، حديث أبي ذر، فإن يقول فإني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال الأسود من الأحمر، فقال الكلب الأسود شيطان. إذن سبب تخصيص الكلب الأسود أنه شيطان. إيش معنى أنه شيطان؟ نقول في لغة العرب يقال رجل شيطان وحيوان شيطان أو ودابة شيطان وكذا، يعني أنه مضر أو أنه كثير الفساد، أنه مضر وكثير الفساد. ويبدو أن الكلاب السوداء لها ضرر أكثر من الكلاب الأخرى، لها ضرر أكثر من الكلاب الأسود. بل جاء في رواية من روايات الباب الكلب الأسود البهيم. إيش معنى البهيم؟ الذي ليس فيه بياض، ليس فيه لون آخر، أسود، كله أسود. طيب يا شيخ هل لكلامك هذا شاهد؟ أقول نعم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإبل على رأس كل واحد منها شيطان. إيش يعني شيطان؟ أي أن له أوابط لا تأمنه، يضرب برجله قد يقتلك. لذلك نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل، لأنه قد يأتي وأنت جالس ساجد أو أنت كذا ما يظنك حجر أو يظنك شيء ويجيبرك عليك ويقتلك، أو قد يفزع وأنت تمر بجانبه فيضرب برجله فقد يصيبك بعاهة أو يصيبك بآفة أو يصيبك بمصيبة بسبب هذه الضربة. ولذلك الرسول لما ندى على أحد الصحابة بعير فأخذ حجرا أو ساما فرماه حتى أقعده، قال عليه الصلاة والسلام إن لهذه الإبل أوابد. هذا معنى وصفه بالشيطان. إيش يعني أوابد؟ يعني الأمر اللي ما يخطر على بالك ممكن يصدر منه، ممكن يصدر منها. ذاك النهار شفنا مقطع فيديو في الواتساب، طفل صغير وأظن أبوه راعي الإبل، هذا جاء جنب الإبل أظن رفزته كده برجله والله حتى يقولوا إنه نقل للمستشفى كده، بس كده سوته راع فيه ونقل إلى المستشفى كده. فإن لها أوابد، إن لها أوابد. هذا يصير معنى وصف الكلب الأسود بأنه شيطان، أي أنه كثير الضرر وكثير الفساد ولا يؤمن شره، ولا يؤمن شره. مسألة جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت هذا الحديث فقالت كيف تسوون بالكلب وبالحمار، وهي أجابت قالت أما إني صليت مع رسول الله، أما إني كنت في الحجرة وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لمعترضة على السرير، فإذا ما أراد أن يسجد غمزني فضممت رجلي لكي يسجد. فقالت يعني هذا يدل على أنه الصلاة لا تتأثر بوجود المرأة، وأحمد بن حنبل استدل بهذا الحديث على هذا فقال وفي نفس شيء من الكلب، وفي نفس شيء من الكلب الأسود. واستدل أكرمكم الله على أن الحمار لا يقطع بحديث ابن عباس، بحديث ابن عباس. اعترض على هذا الاستدلال، قالوا الحديث في المرور وعائشة أنها نائمة معترضة. فهمتوا وجه فاهمين أنه فرق بين المرور والنوم معترضة. فنقول أنتم ما انتبهتوا للفظ الحديث، لفظ الحديث في روايتين تأيد استدلال أحمد. الرواية الأولى قوله فيغمزني فأضم رجلي، فهذه حركة تشبه المرور. الرواية الثانية تقول فقد أحتاج الحاجة فأنسل من جهته وأخرج وأقوم، ففي حركة. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبطل الصلاة بهذه الحركة منها رضي الله عنها. فهي ليست فقط كانت نائمة معترضة، بل في حركتين، في الحركة حقت الغمز يغمز رجلها فتضم رجلها وتبسطها، وفي الحركة حقت انسلالها من طرف السرير أو انسلالها من طرف جهة القبلة لحاجتها التي تريدها رضي الله عنها. فهذا محل الاستدلال بهذا الحديث، ولا يعترض عليه إذن بكونها نائمة معترضة ليست بمارة، لأنه حركة رجلها وانسلالها في حكم المرور، في حكم المرور. مسألة طيب ما وجه الاستدلال، ما وجه الاستدلال بحديث ابن عباس في الأتان؟ لأنه أنت تقول قبل قليل أنه مرور بين يدي الصف ما مر بين الإمام والسترة، فنقول سترة الإمام سترة لمن خلفه، فكأن من خلفه على سترة، فلما مر ولم يبطل الصلاة دل أن الصلاة إيش؟ لا تبطل بمرور الحمار. قال أحمد وفي نفسي من الكلب الأسود شيء. نقول إذا ثبت عدم بطلان الصلاة بمرور الكلب بمرور الحمار والمرأة، فإنه بحكم الاقتراح مرور الكلب الأسود والمرأة والحمار. وضح؟ مسألة سترة الإمام سترة لمن خلفي استدلالا بحديث ابن عباس رضي الله عنه، هذا فيه أن إذا صلى الإمام إلى سترة أغنى الناس من أن المأمومين خلفه أغناهم من أن يتخذوا سترة. طيب يا أستاذ، المسبوق كيف؟ إيش المسألة؟ أقول لك المسبوق فاتته ركعة، إذا سلم الإمام وقام يصلي هل يأخذ سترة؟
حكم البداية حكم النهاية.
أيوة، في قاعدة فقهية تقول حكم النهايات كحكم البدايات، أو بعبارة أخرى يتساهل في التوالي عما لا يجوز فيه أو عما لا يستحب تركه في البدايات، خلاص؟ فيصير المسبوق لا يحتاج إلى سترة، لا يحتاج إلى سترة، واضح؟ وله أن يمنع من يمر بين يديه له، لكن لا يحتاج إلى سترة، لأنه إحنا قلنا قبل قليل أنه للمصلي مطلقا. طيب، هل يكون المأموم في هذه الحالة كحكم المنفرد أو لا يزال في حكم المأموم؟ مدام قلنا أنه في السترة يغفر في التوالي ما لا يغفر في البداية، فمعناته لا يزال في حكم المأموم، صح ولا لا؟ فنقول ممكن يتساهل في المرور بين يديه، لا يمنع الناس يمروا بين يديه، لكن إن منع ما نقول له لا تفعل هذا، واضح؟ انتبهتوا لهذه المسألة؟ طبعا أنتوا تعرفوا المسبوق إما أن يكون أنه المأموم إما أن يكون مدرك وإما أن يكون مسبوق. المسبوق هو الذي فاته ركعة أو أكثر من الصلاة، أما من أدرك الركعات جميعها لا يقال عنه مسبوق، هو سيقوم بعد سلام الإمام لأداء ما فاته. طب إذا قام بعد سلام الإمام لأداء ما فاته، هل هو لا يزال في حكم المأموم أو في حكم المنفرد؟ إن قلنا أنه في حكم المنفرد فنقول استحب له اتخاذ سترة وله أن يمنع من يمر بين يديه، وإن قلنا أنه في حكم المأموم نقول ما يحتاج إلى اتخاذ سترة وله أن لا يمنع أحد يمر من بين يديه، واضح؟ هذه المسألة متى ترون أثرها؟ في الزحمة، لما تكونوا في الحرم وتشوفوا الوضع كيف، ساعتها تقولوا الحمد لله نحن عارفين زي كده، واضح هذا الكلام؟ طيب، مسألة جاءت روايات لهذا الحديث مطلقة وجاءت روايات مقيدة والقضية واحدة. شوفوا حديث عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، قال المرأة والكلب والحمار، واضح؟ فلم يقيد الكلب بكونه أسود بهيم، واضح؟ ولم يقيد المرأة بكونها حائض بمعنى أنها بلغت سن التكليف، خلاص؟ فنقول يحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم، لاتحاد الحكم. طيب، حديث أبي ذر الأخير هذا يقول يقطع الصلاة إذا لم يكن بين مسألة، حديث أبي ذر آخر حديث في الباب، أقول المصنف تكرر منه أنه يختم الباب بما يبين أحكام الباب، هذا الآن هنا ختم الباب بحديث أبي ذر، انتبهوا لألفاظه، يقول يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي الرجل مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، خلاص؟ يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي الرجل مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. طيب إذا لم يكن بين يدي الرجال، إذا كان بين يدي الرجل مثل مؤخرة الرحل لا يقطع الصلاة شيء، وهذا من فوائد اتخاذ السترة، هذه أول نقطة. طيب إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل وما أمر شيء من هذا، صلاة صحيحة ولا صلاة ما هي صحيحة؟ صلاة تقطع ولا ما تقطع؟ إذن هذا دليل أن السترة ليست بواجب. فإذا فهمتم كذلك أن قطع الصلاة عند الجمهور بمعنى نقص أجرها أو نقص خشوعها أو نقص استحضار النفس فيها، دل ذلك أنه سواء مر أو ما مر، سواء في سترة أو ما في سترة، الصلاة صحيحة ليست بباطلة، وهذا اختيار الإمام البخاري وجمهور أهل العلم، حتى بوب البخاري باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. وروي في ذلك حديث حسنه بعض أهل العلم أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء، وجمع أهل العلم بين هذا الحديث إذا ثبت وبين حديث الباب، قالوا المراد لا يقطعها يعني لا يبطلها، المراد بلا يقطعها يعني لا يبطلها. الباب الذي يليه قوله إيش؟ هذا مما يستعان به في ذلك، هذا مما يستعان به في ذلك. والعلماء رحمهم الله يصنعون مثل هذا في إزالة اسم الجهالة وإدخال الراوي في حيز القبول، خلاص. إلا أن أهل الحديث يقولون هذا لا يكفينا إلا إذا اقترن به شرط أنه لم يأتي بمتن منكر. ليش؟ قالوا أن نحن لا نريد فقط ارتفاع الجهالة، نريد فقط أيضا ثبوت الضبط، فعندنا ارتفاع الجهالة وعندنا ثبوت ضبط. لكن من يؤيد إيش يقول؟ يقول كونه ثبت أنه قاص أو أنه مولى لفلان من الصحابة أو أنه مولى لفلان وهو في حد الجهالة عندكم، جهالته في عينه ترتفع بهذا التعريف، خلاص. وهذا يبعد عنه أن يكون ممن وصف بالكذب. ليش؟ إيش الفائدة هنا؟ يقولون لأن الراوي إذا لم يكن ضابط بسبب الكذب حاله خطير جدا لا يقبل مطلقا. أما إذا كان الراوي لا يوصف بالضبط بسبب أنه يعني يهم أو يخطئ، قالوا فهذا أهون لحاله، فمجرد أن نرى أنه لم يأتي بمتن منكر ولم يأتي بمخالفات يكون الراجح إيش؟ قبوله. واضح؟ ولذلك كثيرا ما ينصصون يقولون فلان ضعيف الضبط كذا لكنه لا يكذب، ما عرف بالكذب، ما كذا، فيبينون نوع الخطأ الذي يقع فيه لكي يتعامل معه المحدث عند الحاجة بما يناسب حاله. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ادرأ ما استطعت. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى أبو المعلى عن الحسن العرني قال ذكر عند ابن عباس ما يقطع الصلاة، فذكروا الكلب والحمار والمرأة، فقال ما تقولون في الجدي؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما فذهب جدي يمر بين يديه فبادره رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان. قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال والحسن بن داود المنكدري قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. وقال المنكدري: فإن معه العزى.
نعم، هذا الباب باب ادرأ ما استطعت. ادرأ ما استطعت، أقول لم يأتي في أحاديث الباب هذا اللفظ، فمعنى ذلك أنه يشير بالتبويب إلى رواية وردت في هذا المعنى، إلى رواية وردت في هذا المعنى. وفيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن مرور الجدي لا يقطع الصلاة، لا يقطع الصلاة. وقد جاء في بعض الروايات أن الجدي أحيانا يمر بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، مسألة. وفي أحيان كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد الجدي أن يمر من بين يديه يتقدم إلى جهة القبلة فيجعل مرور الجدي من خلفه لا من أمامه صلى الله عليه وسلم، وهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يريد أحدا أن يقطع صلاته. وفيه مسألة أن الحركة إذا احتاج لها الإنسان لا تبطل الصلاة، إذا أن اقتراب الرسول من جهة القبلة من جهة السترة فيه ثلاثة حركات، لأنه هي ثلاثة أذرع كل ذراع بخطوة، فيكون ثلاثة خطوات يتقدم ثم ثلاثة خطوات يتأخر، ولو قلنا خطوتين، خطوتين يتقدم وخطوتين يرجع القهقرة حتى يرجع إلى محله، ففيه جواز الحركة في الصلاة إذا كانت لحاجة، مثل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أن المصلي إذا رأى عقربا فإنه يقتله وإن كان في صلاته، ومثل ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي فطرقت عائشة الباب فتقدم وفتح لها الباب، يعني ثم رجع إلى محله صلى الله عليه وسلم. فالحركة إذا كان الإنسان يحتاج إليها لا مانع منها حتى ولو كانت متتالية، حتى ولو كانت متتالية. إنما الحركة التي تخرج الإنسان عن هيئة المصلي وكانت متتالية هذه التي تبطل الصلاة. يعني حركة متتالية لغير حاجة، حركة متتالية لغير حاجة تخرجه عن هيئة المصلي تبطل صلاته. نعم. مسألة، حديث إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، هذا فيه أمر والأمر يقتضي الوجوب، لكن تقدم ذكر ما يصرف الوجوب إلى الاستحباب، وقلنا يتأكد أمر اتخاذ السترة، فإن أمر اتخاذ السترة سنة مؤكدة، ويبدو أنها من السنن الرواتب التي كان يحافظ عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ويداوم عليها حضرا وسفرا. ولم أقف على حديث صريح صحيح الدلالة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة، لم أقف على ذلك. ابن حجر ذكر في فتح الباري أن حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار أو إلى غير جدر يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة. وتعقب من قال لا يلزم من نفي أنه صلى إلى جدار أن يكون أن لا يكون بين يديه العنزة. قال ابن حجر هذا فيه نظر، لأن نفي الجدار نفي غيره من باب أولى. فإذا قال ما صلى إلى غير جدار معناته صلى إلى غير شيء، وأورد روايات أنه صلى إلى غير شيء صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك عنده أنه صلى إلى غير سترة. لكن بجمع روايات هذا الحديث يتضح أن مراد ابن عباس أن الرسول لم يكن بيننا وبينه شيء يفصله عن أن يرانا ونحن بالإتان نمر بين يدي الصف، وأنه لا يقصد قضية السترة. هذا بجمع الروايات يظهر والله أعلم. فإن صح كلام ابن حجر فيكون هذا دليل على أن الرسول صلى مرة إلى غير سترة، وإلا توجيهه ما ذكرنا. مسألة، قوله واليدن منها، قلنا حد الدنو من السترة أن يكون بينك وبين موضع سجودك قدر 3 أذرع، وبين موضع سجودك وبين السترة قدر ممر الشاة، هذا حد الدنو من السترة. لكن ممكن تدنو أكثر إذا أردت أن تجعل طفل صغير يمر من خلفك بدل ما يمر من أمامك، أو أردت أن تجعل جدي أو غنم صغيرة. طبعا أنت الآن حضر، إلا كان يصلي مثلا في مرابض الغنم أو يصلي في مرابض الخرفان أو كذا يحصل مثل هذا الأمر معه، يحصل مثل هذا الأمر معه. مسألة، قال ولا يدع أحدا يمر بين يديه، أقول هذا من باب التعظيم لجهة القبلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عظم جهة القبلة بأمور كثيرة، منها منع من استقبالها لمن كان في الصحراء بغائط أو بول، تكرم. منها أنه غضب صلى الله عليه وسلم لما رأى بصاق أحدهم في جهة القبلة وأزاحه بعود كان معه وطلب طيبا وطيب المحل. ومنها هذا أنه لا يريد أحدا أن يمر بين يدي المصلي، لأن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون قبل وجه المصلي. هذا من كله من باب تعظيم أمر جهة القبلة، أمر جهة القبلة عند الصلاة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر يعني أن الإنسان إذا صلى يضع السترة أمامه حتى لا يجاوز. يعني السترة لها فوائد، من فوائدها أنها تمنع قطع الصلاة، من فوائدها أنها حد نظرك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يجاوز بصره موضع السجود، وموضع السجود خلاص قريب من السترة، فالسترة حد نظرك. منها أنها ترشد الذين يمرون أو يمشون بجوارك وأنت تصلي أن يمرون من ورائك ولا من ورائها ولا يمرون يقطعون عليك صلاة، واضح. ومنها أنها تدرى عنك الشيطان، فإن الرسول ذكر أنها تدرى الشيطان، فدرى ما استطعت. مسألة، قوله فإذا جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان، أقول قوله فليقاتله ليس المراد أنك تروح تقاتله يشيل معك سيف ولا مسدس ولا سكين، لا، أنت تدفعه بالأدنى فالأدنى كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الجدي، تقدم إلى جهة القبلة خلاص خلاه يمر من وراء. لما مر عمر ولا عبد الله بن أبي سلمة منعه بيده هكذا، لما جاءت البنت زينب منعها أيضا بيده هكذا. هذا معنى المقاتلة، وليس معنى المقاتلة أنك تضاربه، واضح؟ فليقاتله يعني فليدفعه وليدرى. ولعل هذا السر بوب المصنف الباب بقوله فليدرى أو فلتدرى ما استطع، أنه زي باب دفع الصائل، بالأدنى فالأدنى، بالأدنى فالأدنى. مسألة في آخر حديث في الباب، وفي هذا الحديث قال فإنه شيطان، وفي آخر حديث في الباب قال فإن معه قرين، فإن معه قرين، يعني شيطانه قرينه، هو الذي يؤذه. وهذا يشير إليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للشيطان لما في قلب ابن آدم، وللملك لما في قلب ابن آدم، فلمة الملك إعاز بالخير ودعوة إليه، ولمة الشيطان إعاز بالشر ودعوة إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبه نختم جلستنا هذا اليوم. في أسئلة؟ نسمع. يلا.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول هل صيغة صلوا في رحالكم توقيفية، أم يجوز أن يقال صلوا في بيوتكم؟ وهذا السؤال متكرر.
نعم، من تتبع الروايات يرى أن هذا اللفظ ليس توقيفي، يعني لا يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول نفس هذه الكلمة، إنما ما يؤديها. ولذلك جاء مرة صلوا في الرحال، جاء مرة صلوا في رحالكم، جاء مرة يعني ألفاظ أخرى. فالظاهر أن المعنى واضح، وأن المعنى هو المقصود، أن المعنى هو المقصود. فلو قلت صلوا في بيوتكم، صلوا في منازلكم، صلوا في مساكنكم، كله يؤدي نفس المعنى. المهم إشعار المنادين الذين يسمعون النداء أنه أنتم في رخصة في عدم حضور الجماعة في المسجد بسبب الريح في الليلة الباردة أو في اليوم البارد، أو المطر في الليلة الباردة أو الليلة الباردة. نعم.
السلام الله عليكم. هذا سائل يقول عندنا في روسيا مسجد كبير في العاصمة، فيه قناة تلفزيونية خاصة تبث بثا مباشرا على مدار 24 ساعة، ويعطونهم الأجر على ذلك. والسؤال هل يجوز هذا العمل أو لا؟ وهل يجوز أخذ الأجرة على هذه التلاوة؟
يعني هو يقصد أنه تبث بث مباشر تلاوة؟
نعم.
قرآن؟ يعني تلاوة القرآن خير وبركة، لكن بهذه الصورة هذا يعني ما يحسن. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يجعل أحدا من الصحابة طول الوقت 24 ساعة يجلس يتلو قرآن، أو يجعلها بالنوبة بينهم يتلو قرآن. إن حصل هذا أحيانا جاز، لكن إنه كده على سبيل المداومة ما ينبغي. فيصير التكسب به على سبيل المداومة تكسب بما لا يجوز، تكسب بما لا يجوز، لأنه أصبح بهذه الصورة بدعة. والتكسب من البدعة يعني تكسب بأمر لا يشرع ولا يجوز، فما ينبغي مثل هذا الأمر.
صلى الله عليكم. وهذا يقول
لكن أحيانا وبالذات في مثل تلك البلاد قد يكون إذا ما رضيوا بكذا يكون بدل الأغاني أو بدل القرآن إيش؟ أغاني. فقد نقول إذا يعني غلب على ظنهم أنه مثل هذا ممكن يحصل، فالرضا بأهون الضررين قاعدة شرعية معتبدة. أيوه.
صلى الله عليكم. يقول السائل يقوم بعض السائلين بالسؤال بصوت مرتفع بعد الفراغ من الصلاة، فهل للإمام منعهم من ذلك لكي لا يزعج المصلين والمسبوقين؟
نعم، للإمام أن يمنع من يجهر بالسؤال في المسجد بعد الصلاة، والأصل في ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على بعض في قراءة القرآن. فإذا منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الجهر بالقرآن فمن باب أولى الجهر بالسؤال، خلاص. لكن ليس له منعه من أن يسأل، يبغى يسأل يوقف عند الباب، يوقف برا، ما في مانع يسأل، لكن أنه يرفع صوته ويشوش على المصلين لا. والدليل على جواز السؤال في المسجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تصدق على مسكين وكان صائما وفعل، ذكر ثلاثة أمور، قال كانت له الجنة أو دعي من أبواب الجنة الثمانية. فقال أبو بكر أنا فعلت ذلك، فأنا اليوم صائم، ولما دخلت إلى المسجد وجدت سائلا فأعطيته. الشاهد قال فوجدت سائلا فأعطيته، فدل ذلك على جواز السؤال عند المسجد، لكن بدون رفع صوت وتشويش على المصلي. وفي الأيام هذه علم أن كثير من السائلين أصحاب أغراض يعني غير صحيحة، كثير من السائلين يجمعون المال من أجل الحوثيين أو من أجل العصابات التي يعني والجماعات الحزبية التي تكفر الناس وكذا، فيدفعون هذه الأموال إليهم. ولذلك نصيحة، لا تدفع المال لهؤلاء، عندك صدقة استعمل منصة إحسان، استعمل منصة إحسان فهي جهة موثوقة من الدولة توصل المال إلى محله بدون أن يترتب على ذلك ضرر على أمة المسلمين في هذه البلاد أو في غيرها، لأن بعضهم يأخذ الأموال ليدعم ناس يقاتلوا في بلاد أخرى فيتسبب في حدوث مشاكل مع الناس من المسلمين. فإذا تريد نصيحتي، عندك صدقة إما توصلها إلى أقاربك وجيرانك اللي تعرف أنهم محتاجين، أو توصلها إلى منصة إحسان. وخلونا نحاول يعني نقاوم هذه الظاهرة، ظاهرة الذين يتسولون في المساجد، وعثر على مجموعة منهم أنهم بعضهم كده بالأدلة كذا أنه للحوثيين يود، وبعضهم مدري إيه. فأنتوا انتبهوا من هذه الأمور، نسأل الله الإعانة والتوفيق للجميع.
صلى الله عليكم. هذا السؤال يقول، أو السائل يقول: شخص يعاني من كثرة الوسواس وبكثرة الموت، ويتضايق عند قيام الليل وعند فعل الطاعات ومع أهله وأبنائه وعند حضور الدروس، فبماذا تنصحون؟
هو قال كلمتين، كلمة طيبة وكلمة ما هي طيبة. قال بكثرة الوسواس بكثرة الموت، يعني كأني فهمت أنه يجيله وسواس بتذكر الموت. تذكر الموت ترى شيء طيب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر من ذكر هادم اللذات، هادم اللذات. فتذكر الموت أمر طيب، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة. ومن أكثر الأشياء التي يستعين بها الإنسان على النشاط للطاعة والقيام لها تذكر أنه سيموت. خلاص أوقف ولا أستمر شوية؟ أنه سيموت، فهذا أمر خير وبركة. كون علماء النفس الآن يقولوا أنه تذكر الموت أو الحزن من أجل الآخرة أو الحزن من أجل التقصير هذا نوع من يعني نوع من الأمراض النفسية، هم المرضى النفسيين، هم المرضى النفسيين وليس نحن، بل هذا من الأمور الصحية النفسية التي تعين الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى. أن يكون حزين من أجل تقصيره، أن يكون حزين من أجل الذنب يقع فيه أو الذنوب يراها، أو أن يكون دائما متذكرا لأمر الله عز وجل ولليوم الآخر وللموت ويحاول أن يستعد له، هذا ما هو مرض نفسي ولا شيء، هذه حالة نفسية تساعدك إن شاء الله إذا أخلصت النية وتعلمت العلم الشرعي، تساعدك على أن تتعبد ربك بالصورة الصحيحة إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. عموما قد يبتلى بالوساوس، وهذا الجنب الثاني من السؤال اللي قلت أنه يعني قد يبتلى بالوساوس. علاج الوساوس كثرة ذكر الله، الاشتغال دائما بأمور نافعة، إما بطلب العلم، إما بقراءة القرآن، إما بقراءة الكتب، إما بخدمة الوالدين، إما بخدمة الأهل، إما مساعدة الناس، مصاحبة أهل الخير والصلاح حتى يشغلوه، هذه الأمور كلها تعين إلى إزالة الوسواس. وأنصحك بالتلبينة، التلبينة تأخذ شعير بقشره تدقه، ثم تأخذ ملعقة منه ومعه كوب حليب تضعه على النار، فلما ينتهي تحليه بالعسل أو أثناء موضع ثم تشرب. هذه التلبينة قال الرسول صلى الله عليه وسلم مجمة للفؤاد ومذهبة للحزن، وثبت علميا أن فيها مركبات تعين على ذلك، ثبت علميا ذلك. وذكر لي بعض علماء النفس يقول حتى الرز في شيء من هذا الأمر، فأنت كل وانتبه لنفسك وصحتك وخذ التلبينة، وربي إن شاء الله يبعد عننا وعنكم السوء، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها من سنن الإمام الترمذي رحمه الله، وكان قد انتهى بنا الكلام إلى باب المرور بين يدي المصلي. نقرأ. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سالم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد قال: أرسلوني إلى زيد بن خالد يعني الجهني أسأله عن المرور بين يدي المصلي، فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يقوم 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال سفيان: فلا أدري 40 سنة أو شهرا أو صباحا أو ساعة. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سالم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسل إلى أبي جهيم الأنصاري يسأله: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل يمر بين يدي الرجل وهو يصلي؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم أحدكم ما له أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي كان لأن يقف 40. قال: لا أدري 40 عاما أو 40 شهرا أو 40 يوما خير له من ذلك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضا في الصلاة كان لأن يقيم 100 عام خير له من الخطوة خير له من الخطوة التي خطاها.
أقول: هذا باب المرور بين يدي المصلي فيه مسائل. المسألة الأولى: قوله بين يدي المصلي، ما حده؟ ما حد ما بين يدي المصلي؟ نقول: سبق في الدرس السابق أن ما بين يدي المصلي هو من مقامه قائما إلى موضع سجوده، بحيث لا يكون بينه وبين السترة إلا ممر الشاق. ونحن نقول الآن قوله بين يدي المصلي يعني من مقامه إلى موضع سجوده، حتى ولو لم يكن بين يديه سترة، حتى ولو لم يكن بين يديه سترة. فالمراد بما بين يديه يعني من محل قيامه إلى محل سجوده، هذا هو الذي يكون بين يدي المصلي، سواء كان أمامه سترة أو لم تكن أمامه سترة. وهي المسألة التالية: هذا الحكم في المنع من بين يدي مرور في المنع من المرور بين يدي المصلي لا يتعلق بوجود السترة، فسواء كانت في سترة أو لم تكن هناك سترة فإنه يمنع من المرور بين يدي المصلي، لأن الحديث كما ترون مطلق، لم يقيد بحال دون حال، لم يقيد بحال دون حال. مسألة: قوله المصلي، المراد بالمصلي سواء كان يصلي فرضا أو كان يصلي نافلة، لكن هل يشمل هذا المصلي إذا كان مأموما؟ نحن نجزم أن قوله المصلي يتعلق بالإمام وبالمنفرد، لكن هل يشمل هذا المصلي إذا كان مأموما؟ فنحن نقول: لا يضر المرور بين يدي المأموم، كما سيأتي إن شاء الله في حديث ابن عباس رضي الله عنه. يصير قوله المصلي لا فرق بين الفرض وبين النفل، والمراد هنا من كان إماما أو كان منفردا، أما من كان مأموما يصلي في الصف مع المصلين خلف الإمام فلا مانع من أن يمر الإنسان بين يديه إذا احتاج إلى ذلك، ولا يدخل هذا في النهي. فمحل هذا الباب هو في المنفرد وفي الإمام الذي يصلي الصلاة، أما المأموم فإذا احتاج للمرور بين يديه فلا محظور في ذلك. مسألة: زيد بن خالد الجهني صحابي أرسل إليه ليسأل عن حكم المرور بين يدي المصلي ما ورد فيه، فذكر لهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يقوم أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال لا أدري، الراوي سفيان قال لا أدري 40 يوما أو 40 أسبوعا أو 40 شهرا أو 40 ساعة أو غير ذلك، إنما لأن يقوم 40. والمقصود في هذا الحديث النهي والزجر عن أن يمر الإنسان بين يدي المصلي. مسألة: المرور بين يدي المصلي المراد به المرور معترضا، يعني أن تكون مارر بين يديه بالعرض، أما المرور بين يديه بالطول إلى جهة الأمام أو إلى جهة الخلف هذا لا يدخل في المرور المقصود في هذا الحديث، لا يدخل في المرور المقصود في هذا الحديث، إنما المراد في هذا الحديث من مر معترضا. وهذا يبدو سر إرادة المصنف رحمه الله للحديث الأخير في الباب، وإن كان ضعيفا إلا أن فيه لفظة مفسرة للمرور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضا في الصلاة. إذن المقصود المرور بالعرض لا المرور بالطول، لا المرور بالطول. وهذه نقطة مهمة يعني يفرق فيها في المرور بين يدي المصلي سواء بالطول أو بالعرض، فبالطول لا مانع، إنما الذي عليه الكلام وهو مقصود الحديث هو المرور بين يديه معترضا، يعني أن يكون مرورك بالعرض. مسألة: هذا الحديث فيه أن المرور بين يدي المصلي وهو يصلي أمر محظور يترتب عليه خطورة كبيرة، أبهمت في هذا الحديث للدلالة على عظمها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر ما الذي يحصل من العذاب أو المؤاخذة لمن مر بين يدي المصلي، وهذا الإبهام مقصود به تعظيم الأمر وتفخيمه، يدل على ذلك أنه قال لا أقام 40، قد يكون 40 يوما، قد يكون 40 أسبوعا، قد يكون 40 شهرا، قد يكون 40 عاما، كما في الرواية الثانية في حديث زيد بن خالد قال لا أدري 40 عاما أو 40 شهرا أو 40 يوما، خير له من ذلك. صور معنى هذا أنه هذا فيه يعني عذاب كبير أو فيه مؤاخذة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، وبه نص بعض أهل العلم أن هذا المرور بين يدي المصلي من الكبائر، فإن ما توعد الله عز وجل أو توعد رسوله صلى الله عليه وسلم فيه بمثل هذا العذاب وبمثل هذه المؤاخذة يدل على أنه من الكبائر. تعلمون أنتم أن الكبيرة هي ما توعد فيها بعذاب في الدنيا أو عذاب في الآخرة أو بحد أو بعقوبة في النار أو بلعن أو بطرد وإبعاد إلى غير ذلك، فهذه من مواصفات الكبائر. هذا متوعد فيه بعذاب أو بمؤاخذة لو أن تقوم 40 يوم أو أن تقوم 40 سنة أو أن تقوم 40 شهر أو أن تقوم 40 أسبوع أو أن تقوم 40 ساعة خير لك من أن تفعل هذا الأمر، فدل ذلك أنه من الكبائر، فدل ذلك أنه من الكبائر. مسألة: للضرورة أحكام، أحيانا الناس تزدحم ويعني لا يجدون منفذ إلا من هذا الباب ويحتاجون أن يمر، فنقول عندها الضرورة إيش لها أحكام. من أحكام الضرورة أنها يعني ترتفع عند الحاجة إلى عكسها، عند الحاجة إلى عكسها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقطع الصلاة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة، فجئت أنا والفضل على أتان فمررنا على بعض الصف فنزلنا عنها وتركناها ثم دخلنا في الصف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن محمد بن قيس هو قاص عمر بن عبد العزيز عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة أم سلمة فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة فقال بيده هكذا فرجع فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض. قال حدثنا زيد قال حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. قال حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي الرجل مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قال قلت ما بال الأسود من الأحمر؟ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان.
نعم، هذا باب ما يقطع الصلاة. فيه مسائل. المسألة الأولى، ما المراد بقطع الصلاة؟ ما المراد بقطع الصلاة؟ هل المراد إبطالها أو المراد نقص أجرها؟ نقص أجرها، أن أجرها لا يكون كاملا لمن مر بين يديه هذه الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، المرأة والكلب الأسود والحمار. شغل الحضارة. أقول جمهور العلماء على أن المراد بقطع الصلاة أي نقص أجره، جمهور أهل العلم على هذا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بقطع الصلاة إبطاله، ولكن هذا القول ضعيف، وسيأتي إن شاء الله ما يشير إلى أن هذه الأمور المذكورة إنما تنقص الأجر ولا تبطل الصلاة. مسألة، قال باب ما يقطع الصلاة. الصلاة مثل ما تقدم سواء كانت صلاة فرض أو صلاة نفل، هذه الأمور المذكورة تقطعها. مسألة، باب ما يقطع الصلاة، قال باب ما يقطع الصلاة وأطلق، ولكن في حديث أبي ذر في آخر الباب قيد، قال يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. فدل ذلك أن من فوائد اتخاذ السترة أنه لا يقطع صلاته سواء بالنقص أو بالبطلان شيء يمر بين يديه حتى ولو هذه المذكورات، لأنه قال في حديث أبي ذر آخر الباب قال يقطع، شوفوا حديث أبي ذر، قال يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي الرجل مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. فمن فوائد السترة إذا اتخذتها أنها تمنع نقصان صلاتك بمرور هذه المذكورات. انتبهتم؟ إذن قوله باب ما يقطع الصلاة مقيد بما جاء في حديث أبي ذر في آخر الباب، بما في حال لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. فإذا كان المصلي يصلي وبين يديه السترة فإنه يكفيه ذلك عن أن تقطع صلاته. مسألة، أورد حديث ابن عباس رضي الله عنه، وحديث ابن عباس هذا الذي أورده ثابت في الصحيح، إلا أن هذا اللفظ الذي أورده رحمه الله فيه لفظ حكم أهل العلم بشذوذه، وهو قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة فجئت أنا والفضل على أتان. والروايات المعروفة لهذا الحديث من نفس الطريق ومن نفس المخرج بمنى، وهو بمنى وليس بعرفة. فذكر عرفة في هذه الرواية عند أهل العلم إيش؟ موصوفة بالشذوذ. ومن أهل العلم من حمل هذه الرواية على الصحة وتلك الرواية على الصحة وقال لا مانع من تعدد القصة، ولكن تعقب هذا ابن حجر في فتح الباري بقوله هذا محله إذا لم يتحد المخرج، أما إذا اتحد المخرج فإن القصة محمولة على عدم التعدد. وينظر الروايات الأكثر فهي التي يحكم بأنها محفوظة، والرواية المنفردة هي التي يحكم بأنها شاذ. إذن ذكر عرفة هنا إيش؟ شاذ. مسألة، قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى، فجئت أنا والفضل على أتان. الأتان أنثى الحمير أكرمكم الله، أنثى الحمار، الأنثى تسمى أتان والذكر يقال له حمار، فالأتان يعني على أنثى حمار. قال فمررنا على بعض الصف فنزلنا من عنها وتركناها ثم دخلنا في الصف. أقول وجاء في بعض الروايات الصحيح قال وليس بين، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جدار أو إلى جدر، وجاء في روايات أخرى خارج الصحيح أنه قال وليس بيننا وبينه جدار. ماذا يريد ابن عباس أن يقول؟ يريد ابن عباس أن يقول أن الرسول كان يرى مرورنا بين يدي الصف بالأتان فلم ينكر علينا، لأنه لا يرانا ليش؟ قال لأنه ليس بيننا وبينه جدار، فكان عليه الصلاة والسلام يرانا. فمعنى ذلك أن الرسول أقر صحة صلاة المأمومين مع مرور الأتان بين يدي الصف. ومن هنا قلنا فيما سبق أنه القضية فيما يقطع الصلاة، القضية فيما يقطع الصلاة هي خاصة بالمنفرد وبالإمام، أما المأموم فلا يشمله ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام تعلمون أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع: سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية. فلما أخبر ابن عباس بأن الرسول لم يكن شيء يمنعه من أن يرانا ونحن بالإتان نمر بين يدي الصف ولم ينكر علينا الرسول ذلك، دل هذا على أنه على أن مرور الحمار بين يدي الصف لا يقطع صلاة المأمومين، لا يقطع صلاة المأمومين. وهذا هو الدليل اللي أشرنا إليه، قلنا وسيأتي أن أن قضية قطع الصلاة هي خاصة بالمنفرد وبالإمام. أما لو مر تكرمه، لو مر حمار أو كلب حتى لو أسود أو امرأة مرت بين يدي الصف في المأمومين فإنها لا تقطع الصلاة. طيب من فين جبنا الكلب والإمرأة؟ نقول لأن الرسول ذكر بدلالة الاقتران ذكر الحمار مع الكلب مع المرأة، فإذا مر الحمار وأقر لم يبطل الصلاة، دل ذلك أن نفس الحكم لمرور الكلب ولمرور المرأة بين يدي الصف. طبعا الناس ما يتصوروا هذا، لكن إحنا نتصور هذا لأنه في الحرم يحصل هذا الأمر كثير، أنه الإنسان هو بيصلي يمر بين يدي امرأة يمر بين يدي. طب ما الذي يقيق من نقصان الصلاة أن يكون بين يديك سترة إذا كنت منفردا صح؟ لكن أحيانا وإحنا مأمومين يمر نساء ويمر كذا، فأنت صلاتك إن شاء الله ليست ناقصة بحول الله تعالى من هذه الجهة. قوله فنزلنا عنها وتركناها، يعني كنا نمر على الإتان ونحن نمر بين يدي الصف. في موضع ثاني تكمل لقضية الشذوذ، في موضع ثاني جاء فيه في رواية ابن عباس هذه خارج الصحيح أنه ذكر أن هذه القصة حصلت يوم فتح مكة، هذا أيضا شاذ. المحفوظ أن هذه القصة حصلت في حجة الوداع. هذان الموضعان، الموضع الأول قوله بعرفة، والموضع الثاني ذكره أن هذه القصة حصلت في فتح مكة، هذا مخالف لأكثر الروايات الواردة في هذا الباب، وحكم العلماء بأنها شاذة. مسألة، حديث أم سلمة ضعفه المحقق هنا لجهالة قيس أبي محمد، لجهالة قيس أبي محمد أو أم محمد على الروايتين. قال وباقي الرجال ثقات. قال وباقي الرجال ثقات. أقول لكن معناها صحيح. أورد عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة أم سلمة فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة. طبعا أنتم تعلمون أن زوج أم سلمة كان أخ للرسول صلى الله عليه وسلم بالرضاعة، فلما مات تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم واحتضن معه أبناءها اللي هما أبناء أخيه عمر وعبد الله وزينب. فهنا الرواية تقول فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة فقال بيده هكذا، أي الرسول عليه الصلاة والسلام منعه من أن يمر بين يديه وهو يصلي، فامتنع عمر وانصرف. وجاءت أختهما يبدو أنها زينب صغيرة، فالرسول صنع بيده هكذا لكي يمنعها، فما امتنعت كملت ومشيت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من الصلاة هن أغلب. والرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا المعنى في النساء عموما، قال ما رأيت أحدا أغلب للرجال أو أغلب لذي اللب، ذي العقل، شوف رجل ذو عقل أغلب لذي اللب من النساء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح. فهذا الحديث كل معانيه ثابتة وواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه من السنة أنه حتى الصغير يمنع من أن يمر بين يدي المصلي، وأنه إذا مر بين يدي المصلي ولم يمتنع فصلاة المصلي إيش؟ صحيحة لا تقطع. وهذه كانت صغيرة، ففيه أن مرور الصغيرة التي لم تحض إيش؟ لا تقطع الصلاة. مسألة، أورد عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض. قال المصنف هو صحيح من كلام ابن عباس موقوفا عليه، نقول حتى ولو صح موقوفا فهو في حكم المرفوع، وجاء مرفوعا من طرق أخرى من غير ابن عباس كما سيورده المصنف بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض. ما المراد بالمرأة الحائض؟ ما المراد بالمرأة الحائض؟ يعني المرأة البالغة، مو يعني وهي تمر حائض، لا، يعني المرأة البالغة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. إيش المراد بحائض؟ يعني المرأة البالغة. طيب يا أستاذ هذا مرأة ليش قال حائض ما قال حائضة؟ نقول لا، في لغة العرب أن وصف المرأة بالوصف الخاص بها التي لا تشترك فيه مع الرجل لا يحتاج إلى تاء تأنيث، فتقول امرأة حائض وامرأة حامل وامرأة مرضع بدون تاء التأنيث، لأن هذا الوصف خاص بها لا تشترك فيه مع الرجل. مسألة، لماذا خص الكلب الأسود بالذكر؟ نقول الجواب في آخر حديث في الباب، حديث أبي ذر، فإن يقول فإني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال الأسود من الأحمر، فقال الكلب الأسود شيطان. إذن سبب تخصيص الكلب الأسود أنه شيطان. إيش معنى أنه شيطان؟ نقول في لغة العرب يقال رجل شيطان وحيوان شيطان أو ودابة شيطان وكذا، يعني أنه مضر أو أنه كثير الفساد، أنه مضر وكثير الفساد. ويبدو أن الكلاب السوداء لها ضرر أكثر من الكلاب الأخرى، لها ضرر أكثر من الكلاب الأسود. بل جاء في رواية من روايات الباب الكلب الأسود البهيم. إيش معنى البهيم؟ الذي ليس فيه بياض، ليس فيه لون آخر، أسود، كله أسود. طيب يا شيخ هل لكلامك هذا شاهد؟ أقول نعم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإبل على رأس كل واحد منها شيطان. إيش يعني شيطان؟ أي أن له أوابط لا تأمنه، يضرب برجله قد يقتلك. لذلك نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل، لأنه قد يأتي وأنت جالس ساجد أو أنت كذا ما يظنك حجر أو يظنك شيء ويبرك عليك ويقتلك، أو قد يفزع وأنت تمر بجانبه فيضرب برجله فقد يصيبك بعاهة أو يصيبك بآفة أو يصيبك بمصيبة بسبب هذه الضربة. ولذلك الرسول لما ندى على أحد الصحابة بعير فأخذ حجرا أو ساما فرماه حتى أقعده، قال عليه الصلاة والسلام: إن لهذه الإبل أوابد. هذا معنى وصفه بالشيطان. إيش يعني أوابد؟ يعني الأمر اللي ما يخطر على بالك ممكن يصدر منه، ممكن يصدر منه. ذاك النهار شفنا مقطع فيديو في الواتساب، طفل صغير وأظن أبوه راعي الإبل، هذا جاء جنب الإبل أظن رفزته كده برجله، والله حتى يقولوا إنه نقل للمستشفى كده، بس كده سوته راح فيه ونقل إلى المستشفى كده. فإن لها أوابد، إن لها أوابد. هذا يصير معنى وصف الكلب الأسود بأنه شيطان، أي أنه كثير الضرر وكثير الفساد ولا يؤمن شره، ولا يؤمن شره. مسألة: جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت هذا الحديث فقالت: كيف تسوون بالكلب وبالحمار؟ وهي أجابت قالت: أما إني صليت مع رسول الله، أما إني كنت في الحجرة وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لمعترضة على السرير، فإذا ما أراد أن يسجد غمزني فضممت رجلي لكي يسجد. فقالت يعني هذا يدل على أنه الصلاة لا تتأثر بوجود المرأة. وأحمد بن حنبل استدل بهذا الحديث على هذا فقال: وفي نفس شيء من الكلب، وفي نفس شيء من الكلب الأسود. واستدل أكرمكم الله على أن الحمار لا يقطع بحديث ابن عباس، بحديث ابن عباس. اعترض على هذا الاستدلال، قالوا: الحديث في المرور وعائشة أنها نائمة معترضة. فهمتوا وجه فاهمين أنه فرق بين المرور والنوم معترضة. فنقول: أنتم ما انتبهتوا للفظ الحديث. لفظ الحديث في روايتين تأيد استدلال أحمد. الرواية الأولى قوله: فيغمزني فأضم رجلي، فهذه حركة تشبه المرور. الرواية الثانية تقول: فقد أحتاج الحاجة فأنسل من جهته وأخرج وأقوم، ففي حركة. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبطل الصلاة بهذه الحركة منها رضي الله عنها. فهي ليست فقط كانت نائمة معترضة، بل في حركتين: في الحركة حقت الغمز، يغمز رجلها فتضم رجلها وتبسطها، وفي الحركة حقت انسلالها من طرف السرير أو انسلالها من طرف جهة القبلة لحاجتها التي تريدها رضي الله عنها. فهذا محل الاستدلال بهذا الحديث، ولا يعترض عليه إذن بكونها نائمة معترضة ليست بمارة، لأنه حركة رجلها وانسلالها في حكم المرور، في حكم المرور. مسألة: طيب ما وجه الاستدلال، ما وجه الاستدلال بحديث ابن عباس في الأتان؟ لأن أنت تقول قبل قليل أنه مروره بين يدي الصف، ما مر بين الإمام والسترة، فنقول سترة الإمام سترة لمن خلفه، فكأن من خلفه على سترة، فلما مر ولم يبطل الصلاة دل أن الصلاة إيش؟ لا تبطل بمرور الحمار. قال أحمد: وفي نفسي من الكلب الأسود شيء. نقول: إذا ثبت عدم بطلان الصلاة بمرور الكلب بمرور الحمار والمرأة، فإنه بحكم الاقتراح مرور الكلب الأسود والمرأة والحمار. وضح؟ مسألة: سترة الإمام سترة لمن خلفي استدلالا بحديث ابن عباس رضي الله عنه. فهذا فيه أن إذا صلى الإمام إلى سترة أغنى الناس من أن المأمومين خلفه أغناهم من أن يتخذوا سترة. طيب يا أستاذ، المسبوق كيف؟ إيش المسألة؟ أقول لك: المسبوق فتت ركعة، إذا سلم الإمام وقام يصلي هل يأخذ سترة؟
حكم البداية حكم
النهاية. أيوة، في قاعدة فقهية تقول: حكم النهايات كحكم البدايات، أو بعبارة أخرى يتساهل في التوالي عما لا يجوز فيه أو عما لا يستحب تركه في البدايات. خلاص، فيصير المسبوق لا يحتاج إلى سترة، لا يحتاج إلى سترة. واضح؟ وله أن يمنع من يمر بين يديه له، لكن لا يحتاج إلى سترة، لأنه إحنا قلنا قبل قليل أنه للمصلي مطلقا. طيب، هل يكون المأموم في هذه الحالة كحكم المنفرد أو لا يزال في حكم المأموم؟ مدام قلنا أنه في السترة يخبر في التوالي ما لا يخبر في البدايات، فمعناته لا يزال في حكم المأموم، صح ولا لا؟ فنقول ممكن يتساهل في المرور بين يديه، لا يمنع الناس يمروا بين يديه، لكن إن منع ما نقول له لا تفعل هذا. واضح؟ انتبهتوا لهذه المسألة؟ طبعا أنتوا تعرفوا المسبوق إما أن يكون أنه المأموم إما أن يكون مدرك وإما أن يكون مسبوق. المسبوق هو الذي فاته ركعة أو أكثر من الصلاة، أما من أدرك الركعات جميعها لا يقال عنه مسبوق، فهو سيقوم بعد سلام الإمام لأداء ما فاته. طب إذا قام بعد سلام الإمام لأداء ما فاته، هل هو لا يزال في حكم المأموم أو في حكم المنفرد؟ إن قلنا أنه في حكم المنفرد فنقول استحب له اتخاذ سترة وله أن يمنع من يمر بين يديه، وإن قلنا أنه في حكم المأموم نقول ما يحتاج إلى اتخاذ سترة وله أن لا يمنع أحد يمر من بين يديه. واضح؟ هذه المسألة متى ترون أثرها؟ في الزحمة، لما تكونوا في الحرم وتشوفوا الوضع كيف، ساعتها تقولوا الحمد لله نحن عارفين زي كده. واضح هذا الكلام؟ طيب، مسألة جاءت روايات لهذا الحديث مطلقة وجاءت روايات مقيدة والقضية واحدة. شوفوا حديث عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، قال المرأة والكلب والحمار. واضح؟ فلم يقيد الكلب بكونه أسود بهيم. واضح؟ ولم يقيد المرأة بكونها حائض بمعنى أنها بلغت سن التكليف، خلاص. فنقول يحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم، لاتحاد الحكم. طيب، حديث أبي ذر الأخير هذا يقول يقطع الصلاة إذا لم يكن بين مسألة. حديث أبي ذر آخر حديث في الباب، أقول المصنف تكرر منه أنه يختم الباب بما يبين أحكام الباب. هذا الآن هنا ختم الباب بحديث أبي ذر، انتبهوا لألفاظه. يقول يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي الرجل مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، خلاص. يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي الرجل مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. طيب إذا لم يكن بين يدي الرجال، إذا كان بين يدي الرجل مثل مؤخرة الرحل لا يقطع الصلاة شيء، وهذا من فوائد اتخاذ السترة، هذه أول نقطة. طيب إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل وما أمر شيء من هذا، صلاته صحيحة ولا صلاته ما هي صحيحة؟ صلاته تقطع ولا ما تقطع؟ إذن هذا دليل أن السترة ليست بواجب. فإذا فهمتم كذلك أن قطع الصلاة عند الجمهور بمعنى نقص أجرها أو نقص خشوعها أو نقص استحضار النفس فيها، دل ذلك أنه سواء مر أو ما مر، سواء في سترة أو ما في سترة، الصلاة صحيحة ليست بباطلة. وهذا اختيار الإمام البخاري وجمهور أهل العلم، حتى بوب البخاري باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. وروي في ذلك حديث حسنه بعض أهل العلم أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء. وجمع أهل العلم بين هذا الحديث إذا ثبت وبين حديث الباب، قالوا المراد لا يقطعها يعني لا يبطلها، المراد بلا يقطعها يعني لا يبطلها. الباب الذي يليه قوله إيش؟ هذا مما يستعان به في ذلك، هذا مما يستعان به في ذلك. والعلماء رحمهم الله يصنعون مثل هذا في إزالة اسم الجهالة وإدخال الراوي في حيز القبول، خلاص. إلا أن أهل الحديث يقولون هذا لا يكفينا إلا إذا اقترن به شرط أنه لم يأتي بمتن منكر. ليش؟ قالوا أن نحن لا نريد فقط ارتفاع الجهالة، نريد فقط أيضا ثبوت الضبط، فعندنا ارتفاع جهالة وعندنا ثبوت ضبط. لكن من يؤيد ايش يقول؟ يقول كونه ثبت أنه قاص أو أنه مولى لفلان من الصحابة أو أنه مولى لفلان وهو في حد الجهالة عندكم، جهالته في عينه ترتفع بهذا التعريف خلاص، وهذا يبعد عنه أن يكون ممن وصف بالكذب. ليش؟ إيش الفائدة هنا؟ يقولون لأن الراوي إذا لم يكن ضابط بسبب الكذب حاله خطير جدا لا يقبل مطلقا، أما إذا كان الراوي لا يوصف بالضبط بسبب أنه يعني يهم أو يخطئ قالوا فهذا أهون لحاله، فمجرد أن نرى أنه لم يأتي بمتن منكر ولم يأتي بمخالفات يكون الراجح إيش؟ قبوله. واضح؟ ولذلك كثيرا ما ينصصون يقولون فلان ضعيف الضبط كذا لكنه لا يكذب، ما عرف بالكذب، ما كذا، فيبينون نوع الخطأ الذي يقع فيه لكي يتعامل معه المحدث عند الحاجة بما يناسب حاله. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ادرأ ما استطعت. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى أبو المعلى عن الحسن العرني قال ذكر عند ابن عباس ما يقطع الصلاة، فذكروا الكلب والحمار والمرأة، فقال ما تقولون في الجدي؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما فذهب جدي يمر بين يديه فبادره رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان. قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال والحسن بن داود المنكدري قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. وقال المنكدري: فإن معه العزة.
نعم، هذا الباب باب ادرأ ما استطعت. ادرأ ما استطعت، أقول لم يأتي في أحاديث الباب هذا اللفظ، فمعنى ذلك أنه يشير بالتبويب إلى رواية وردت في هذا المعنى، إلى رواية وردت في هذا المعنى. وفيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن مرور الجدي لا يقطع الصلاة، لا يقطع الصلاة، وقد جاء في بعض الروايات أن الجدي أحيانا يمر بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة. وفي أحيان كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد الجدي أن يمر من بين يديه يتقدم إلى جهة القبلة فيجعل مرور الجدي من خلفه لا من أمامه صلى الله عليه وسلم، وهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يريد أحدا أن يقطع صلاته. وفيه مسألة أن الحركة إذا احتاج لها الإنسان لا تبطل الصلاة، إذا أن اقتراب الرسول من جهة القبلة من جهة السترة فيه ثلاثة حركات، لأنه هي ثلاثة أذرع كل ذراع بخطوة، فيكون ثلاثة خطوات يتقدم ثم ثلاثة خطوات يتأخر، ولو قلنا خطوتين، خطوتين يتقدم وخطوتين يرجع القهقرة حتى يرجع إلى محله، ففيه جواز الحركة في الصلاة إذا كانت لحاجة، مثل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أن المصلي إذا رأى عقربا فإنه يقتله وإن كان في صلاته، ومثل ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي فطرقت عائشة الباب فتقدم وفتح لها الباب، يعني ثم رجع إلى محله صلى الله عليه وسلم. فالحركة إذا كان الإنسان يحتاج إليها لا مانع منها، حتى ولو كانت متتالية، حتى ولو كانت متتالية، إنما الحركة التي تخرج الإنسان عن هيئة المصلي وكانت متتالية هذه التي تبطل الصلاة، يعني حركة متتالية لغير حاجة، حركة متتالية لغير حاجة تخرجه عن هيئة المصلي تبطل صلاته. نعم. مسألة. حديث: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، هذا فيه أمر والأمر يقتضي الوجوب، لكن تقدم ذكر ما يصرف الوجوب إلى الاستحباب، وقلنا يتأكد أمر اتخاذ السترة، فإن أمر اتخاذ السترة سنة مؤكدة، ويبدو أنها من السنن الرواتب التي كان يحافظ عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ويداوم عليها حضرا وسفرا. ولم أقف على حديث صريح صحيح الدلالة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة، لم أقف على ذلك. ابن حجر ذكر في فتح الباري أن حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار أو إلى غير جدر يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة. وتعقب من قال لا يلزم من نفي أنه صلى إلى جدار أن يكون أن لا يكون بين يديه العنزة. قال ابن حجر هذا فيه نظر، لأن نفي الجدار نفي غيره من باب أولى. فإذا قال ما صلى إلى غير جدار معناته صلى إلى غير شيء، وأورد روايات أنه صلى إلى غير شيء صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك عنده أنه صلى إلى غير سترة. لكن بجمع روايات هذا الحديث يتضح أن مراد ابن عباس أن الرسول لم يكن بيننا وبينه شيء يفصله عن أن يرانا ونحن بالإتان نمر بين يدي الصف، أو أنه لا يقصد قضية السترة. هذا بجمع الروايات يظهر، والله أعلم. فإن صح كلام ابن حجر فيكون هذا دليل على أن الرسول صلى مرة إلى غير سترة، وإلا توجيهه ما ذكرنا. مسألة قوله واليدن منها، قلنا حد الدنو من السترة أن يكون بينك وبين موضع سجودك قدر 3 أذرع، وبين موضع سجودك وبين السترة قدر ممر الشر، هذا حد الدنو من السترة. لكن ممكن تدنو أكثر إذا أردت أن تجعل طفل صغير يمر من خلفك بدل ما يمر من أمامك، أو أردت أن تجعل جدي أو غنم صغيرة. طبعا أنتم الآن حضر، إلا كان يصلي مثلا في مرابض الغنم أو يصلي في مرابض الخرفان أو كذا يحصل مثل هذا الأمر معه، يحصل مثل هذا الأمر معه. مسألة قال ولا يدع أحدا يمر بين يديه، أقول هذا من باب التعظيم لجهة القبلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عظم جهة القبلة بأمور كثيرة، منها منع من استقبالها لمن كان في الصحراء بغائط أو بول تكرمه، منها أنه غضب صلى الله عليه وسلم لما رأى بصاق أحدهم في جهة القبلة وأزاحه بعود كان معه وطلب طيبا وطيب المحل، ومنها هذا أنه لا يريد أحدا أن يمر بين يدي المصلي، لأن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون قبل وجه المصلي. هذا من كله من باب تعظيم أمر جهة القبلة، أمر جهة القبلة عند الصلاة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر يعني أن الإنسان إذا صلى يضع السترة أمامه حتى لا يجاوز. يعني السترة لها فوائد، من فوائدها أنها تمنع قطع الصلاة، من فوائدها أنها حد نظرك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يجاوز بصره موضع السجود، وموضع السجود خلاص قريب من السترة، فالسترة حد نظرك. منها أنها ترشد الذين يمرون أو يمشون بجوارك وأنت تصلي أن يمرون من وراءك ولا من وراءها ولا يمرون يقطعون عليك صلاة، واضح. ومنها أنها تدرى عنك الشيطان، فإن الرسول ذكر أنها تدرى الشيطان، فدرى ما استطعت. مسألة قوله فإذا جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان، أقول قوله فليقاتله ليس المراد أنك تروح تقاتله يجسل معك سيف ولا مسدس ولا سكين، لا، أنت تدفعه بالأدنى فالأدنى كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الجدي، تقدم إلى جهة القبلة خلاص خلاه يمر من وراء. لما مر عمر ولا عبد الله بن أبي سلمة منعه بيده هكذا، لما جاءت البنت زينب منعها أيضا بيده هكذا، هذا معنى المقاتلة، وليس معنى المقاتلة أنك تضاربه، واضح. فليقاتله يعني فليدفعه وليدرى. ولعل هذا السر بوب المصنف الباب بقوله فليدرى أو فلتدرى ما استطع، أنه زي باب دفع الصائل بالأدنى فالأدنى بالأدنى فالأدنى. مسألة في آخر حديث في الباب وفي هذا الحديث قال فإنه شيطان، وفي آخر حديث في الباب قال فإن معه قرين، فإن معه قرين يعني شيطانه قرينه هو الذي يؤذه، وهذا يشير إليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للشيطان لما في قلب ابن آدم وللملك لما في قلب ابن آدم، فلمة الملك إعاز بالخير ودعوة إليه، ولمة الشيطان إعاز بالشر ودعوة إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبه نختم جلستنا هذا اليوم. في أسئلة نسمع. يلا.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول هل صيغة صلوا في رحالكم توقيفية أم يجوز أن يقال صلوا في بيوتكم؟ وهذا السؤال متكرر.
نعم، من تتبع الروايات يرى أن هذا اللفظ ليس توقيفي، يعني لا يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول نفس هذه الكلمة، إنما ما يؤديها. ولذلك جاء مرة صلوا في الرحال، جاء مرة صلوا في رحالكم، جاء مرة يعني ألفاظ أخرى. فالظاهر أن المعنى واضح، وأن المعنى هو المقصود، أن المعنى هو المقصود. فلو قلت صلوا في بيوتكم، صلوا في منازلكم، صلوا في مساكنكم، كله يؤدي نفس المعنى. المهم إشعار المنادين الذين يسمعون النداء أنه أنتم في رخصة في عدم حضور الجماعة في المسجد بسبب الريح في الليلة الباردة أو في اليوم البارد أو المطر في الليلة الباردة أو الليلة الباردة. نعم.
السلام الله عليكم. هذا سائل يقول عندنا في روسيا مسجد كبير في العاصمة فيه قناة تلفزيونية خاصة تبث بثا مباشرا على مدار 24 ساعة ويعطونهم الأجر على ذلك، والسؤال هل يجوز هذا العمل أو لا، وهل يجوز أخذ الأجرة على هذه التلاوة؟
يعني هو يقصد أنه تبث بث مباشر تلاوة.
نعم.
قرآن. يعني تلاوة القرآن خير وبركة، لكن بهذه الصورة هذا يعني ما يحسن. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يجعل أحدا من الصحابة طول الوقت 24 ساعة يجلس يتلو قرآن، أو يجعلها بالنوبة بينهم يتلو قرآن. إن حصل هذا أحيانا جاز، لكن إنه كده على سبيل المداومة ما ينبغي. في سيرة التكسب به على سبيل المداومة، تكسب بما لا يجوز، تكسب بما لا يجوز، لأنه أصبح بهذه الصورة بدعة. والتكسب من البدعة يعني تكسب بأمر لا يشرع ولا يجوز، فما ينبغي مثل هذا الأمر.
صلى الله عليكم. وهذا يقول
لكن أحيانا وبالذات في مثل تلك البلاد قد يكون إذا ما رضيوا بكذا يكون بدل الأغاني أو بدل القرآن إيش أغاني، فقد نقول إذا يعني غلب على ظنهم أنه مثل هذا ممكن يحصل، فالرضا بأهون الضررين قاعدة شرعية معتبدة. أيوة.
صلى الله عليكم. يقول السائل يقوم بعض السائلين بالسؤال بصوت مرتفع بعد الفراغ من الصلاة، فهل للإمام منعهم من ذلك لكي لا يزعج المصلين والمسبوقين؟
نعم، للإمام أن يمنع من يجهر بالسؤال في المسجد بعد الصلاة، والأصل في ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على بعض في قراءة القرآن. فإذا منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الجهر بالقرآن فمن باب أولى الجهر بالسؤال، خلاص. لكن ليس له منعه من أن يسأل، يبغى يسأل يوقف عند الباب، يوقف برا، ما في مانع يسأل، لكن أنه يرفع صوته ويشوش على المصلين لا. والدليل على جواز السؤال في المسجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تصدق على مسكين وكان صائما وفعل، ذكر ثلاثة أمور، قال كانت له الجنة أو دعي من أبواب الجنة الثمانية. فقال أبو بكر أنا فعلت ذلك، فأنا اليوم صائم، ولما دخلت إلى المسجد وجدت سائلا فأعطيته. الشاهد قال فوجدت سائلا فأعطيته، فدل ذلك على جواز السؤال عند المسجد لكن بدون رفع صوته تشويش على المصلي. وفي الأيام هذه علم أن كثير من السائلين أصحاب أغراض يعني غير صحيحة. كثير من السائلين يجمعون المال من أجل الحوثيين أو من أجل العصابات التي يعني والجماعات الحزبية التي تكفر الناس وكذا، فيدفعون هذه الأموال إليهم. ولذلك نصيحة، لا تدفع المال لهؤلاء، عندك صدقة استعمل منصة إحسان، استعمل منصة إحسان، فهي جهة موثوقة من الدولة توصل المال إلى محله بدون أن يترتب على ذلك ضرر على أمة المسلمين في هذه البلاد أو في غيرها، لأنه بعضهم يأخذ الأموال ليدعم ناس يقاتلوا في بلاد أخرى، فيتسبب في حدوث مشاكل مع الناس من المسلمين. فإذا تريد نصيحتي، عندك صدقة إما توصلها إلى أقاربك وجيرانك اللي تعرف أنهم محتاجين، أو توصلها إلى منصة إحسان. وخلونا نحاول يعني نقاوم هذه الظاهرة، ظاهرة الذين يتسولون في المساجد، وعسر على مجموعة منهم أنهم بعضهم كده بالأدلة كذا أنه للحوثيين يود، وبعضهم مدري إيش. فأنتوا انتبهوا من هذه الأمور، نسأل الله الإعانة والتوفيق للجميع.
صلى الله عليكم. هذا السؤال يقول، أو السائل يقول: شخص يعاني من كثرة الوسواس وبكثرة الموت، ويتضايق عند قيام الليل وعند فعل الطاعات ومع أهله وأبنائه وعند حضور الدروس، فبماذا تنصحونه؟
هو قال كلمتين، كلمة طيبة وكلمة ما هي طيبة. قال بكثرة الوسواس بكثرة الموت، يعني كأني فهمت أنه يجيله وسواس بتذكر الموت. تذكر الموت ترى شيء طيب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر من ذكر هادم اللذات، هادم اللذات. فتذكر الموت أمر طيب، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة. ومن أكثر الأشياء التي يستعين بها الإنسان على النشاط للطاعة والقيام لها تذكر أنه سيموت. خلاص أوقف ولا أستمر شوية؟ أنه سيموت، فهذا أمر خير وبركة. كون علماء النفس الآن يقولوا أنه تذكر الموت أو الحزن من أجل الآخرة أو الحزن من أجل التقصير، هذا نوع من يعني نوع من الأمراض النفسية، هم المرضى النفسيين، هم المرضى النفسيين وليس نحن، بل هذا من الأمور الصحية النفسية التي تعين الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى. أن يكون حزين من أجل تقصيره، أن يكون حزين من أجل الذنب يقع فيه أو الذنوب يراها، أو أن يكون دائما متذكرا لأمر الله عز وجل ولليوم الآخر وللموت، ويحاول أن يستعد له، هذا ما هو مرض نفسي ولا شيء، هذه حالة نفسية تساعدك إن شاء الله إذا أخلصت النية وتعلمت العلم الشرعي، تساعدك على أن تتعبد ربك بالصورة الصحيحة إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. عموما قد يبتلى بالوساوس، وهذا الجنب الثاني من السؤال اللي قلت أنه يعني قد يبتلى بالوساوس. علاج الوساوس: كثرة ذكر الله، الاشتغال دائما بأمور نافعة، إما بطلب العلم، إما بقراءة القرآن، إما بقراءة الكتب، إما بخدمة الوالدين، إما بخدمة الأهل، إما مساعدة الناس، مصاحبة أهل الخير والصلاح حتى يشغلوه. هذه الأمور كلها تعين إلى إزالة الوسواس. وأنصحك بالتلبينة، التلبينة تأخذ شعير بقشره تدقه، ثم تأخذ ملعقة منه ومعه كوب حليب تضعه على النار، فلما ينتهي تحليه بالعسل أو أثناء موضوع ثم تشرب. هذه التلبينة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مجمة للفؤاد ومذهبة للحزن. وثبت علميا أن فيها مركبات تعين على ذلك، ثبت علميا ذلك. ذكر لي بعض علماء النفس يقول حتى الرز في شيء من هذا الأمر. فأنت كل وانتبه لنفسك وصحتك، وخذ التلبينة، وربي إن شاء الله يبعد عننا وعنكم السوء. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.